مؤمن حنيف للخليقة كلها فيه الأمان ومنه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أما بعد، أحبتي في الله، فبداية أهنئ نفسي وأهنئ عموم المشاهدين من محب الرحمة بترددها الجديد على القمر الصناعي النايل سات. تعرفون أن القناة حرمت من ترددها القديم على النايل سات تحت تأثير اللوب الصهيوني في فرنسا، ثم حرمت من البث بالكلية حتى من الله تبارك وتعالى علينا وعادت قناة الرحمة، وإن شاء الله ستظل باقية لنسبح في غمار الرحمة. التردد الجديد على القمر الصناعي النايل سات 11823 رأسي بمعامل ترميز 27500. وكذلك أهنئ أسرة الرحمة وكذلك أسرة الصحافة بالموعد القريب لصدور جريدة الرحمة. واضح أن الله سبحانه وتعالى من علينا ويسر لنا الرحمة كفضائية مسموعة مشاهدة في كل بقاع الدنيا، الرحمة على الإنترنت، كذلك الرحمة كجريدة أسبوعية، وإن شاء الله ييسر الله تبارك وتعالى لنا مع الوقت لتكون جريدة يومية لكي تبث الصحافة المحترمة، الصحافة التي تبث الخبر الصادق، الصحافة التي تنتصر للحق والصدق، الصحافة التي لا تروج الإشاعات ولا تنفخ في النار فتحترق البلاد ويحترق العباد. إن شاء الله يجعلها الله تبارك وتعالى مؤيدة مسددة لتكون نموذجا يحتذى به في العمل الصحفي، كما هي قناة الرحمة في العمل الإعلامي. أعود إلى حديثي معكم مع كلام في السياسة الشرعية، وقد تكلمنا في لقائنا الماضي عن التعددية والمعارضة. هل الفكر الإسلامي يقبل التعددية؟ هل الفكر الإسلامي يستوعب فكرة المعارضة في نظام الحكم؟ أم أن الفكر الإسلامي فكر أحادي؟ لا شك أن الذي يعرف الإسلام حقيقة المعرفة يعرف يقينا أنه ليس أحاديا، ليس أحاديا، خاصة فيما يتعلق بسياسة أمور الناس، خاصة فيما يتعلق بالدنيا. نعم، العقائد قطعية، العقائد أمورها يقينية، أمورها واضحة المعالم، ليس فيها رؤى ولا أفكار. لكننا إذا انتقلنا لأمور السياسة، لأمور الحكم، لأمور الاقتصاد، لأمور الدنيا، لأمور الاجتهاد، وجدنا السعة، وجدنا الرحمة، وجدنا التعددية في الفكر السياسي الإسلامي. أضرب لكم مثلا بمسألة تتعلق بتوزيع العطايا على المسلمين. لما فتح الله على المسلمين ووسع عليهم وامتلأ بيت مال المسلمين بالخير بالأموال، اعتمد الخليفة الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم سياسة توزيع الأموال على عموم المسلمين، فاعتمد الصديق سياسة التسوية بين الناس، الناس كلهم سواسية، إذن لا أفرق بين شخص وآخر، بين ذكر وأنثى، بين صغير وكبير، الكل يستحق نصيبا مساويا لما يحصل عليه غيره. كان هذا هو اجتهاد الصديق، وهو اجتهاد فيه عدالة، فيه عدل وعدالة، وليس فيه إساءة توزيع. عمر بن الخطاب وهو المستشار الأول للصديق كان لا يرضى عن هذا الاتجاه، لكنه استوعبه، تفاعل معه، فلما تولى عمر الخلافة غير النظام، فقال لا، الناس لا يستوون في العطية، لأنهم لا يتساوون في خدمة هذه الدولة وخدمة هذا الدين. تعرفين نظام المعاشات، التأمينات والمعاشات؟ يبقى أبو بكر الصديق يقول كل الناس يستحقون معاشا واحدا بالتساوي. عمر قال لا، الرجل وسابقته، الرجل وجهاده، الرجل وما بذل لنصرة هذا الدين ولنصرة هذه الأمة، لا يستوي قاعد مع مجاهد مع منفق، لا يستوي لاحق مع سابق. رب العزة نفسه في الأجر والثواب قال للصحابة لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. ولهذا غير عمر الاجتهاد وقال الرجل وسابقته، فكان يقدم أمهات المؤمنين أزواج النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن، ثم الصحابة، كل بسابقته وبتاريخه وبجهاده يستحق عطاء يتساوى ويتوازى مع هذا الجهد. هذا نموذج للاختلاف، لعدم الأحادية في الرؤية، التعددية في الفكر. علي بن أبي طالب لما تولى الخلافة وكان يرى رأيا اجتهاديا يخالف رأي عمر بن الخطاب في قضية بيع أمهات الأولاد، قضية قديمة، الرجل إذا كانت عنده أما جارية أنجبت له ولدا، هل يجوز أن يتعامل على هذه الأمة بالبيع والشراء؟ عمر قال لا، لا يجوز. النصوص الحديثية فيها اختلاف وفيها ضعف في هذه المسألة. اجتهاد عمر قال لا أرى بيع أمهات الأولاد، لأن هذا فيه قطيعة للرحم. علي بن أبي طالب يقول الحكم الشرعي الذي أرجح أنه لا بأس، لا بأس. لما تولى علي بن الخلافة وأراد أن يبيح هذا البيع قال له قاضيه، انظر القاضي يناقش الخليفة ويعارضه في مسألة فقهية، الخليفة من أعلم أهل الأرض في الفقه والعلم الشرعي علي بن أبي طالب، لكن قاضيه يخالفه. قال علي بن أبي طالب أرى أنه لا بأس ببيع أمهات الأولاد، فقال له قاضيه عبيد السلماني رأيك مع عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة، فرجع علي عن رأيه. أعود إلى السوابق التي تعرضت لها في زمن النبوة وزمن الخلافة الراشدة، وكنت قد توقفت عند قضية إنفاذ جيش أسامة ثم قتال المرتدين، أو تحديدا قتال الذين منعوا الزكاة، وتكلمنا في هذه المسألة وكيف عارض عمر أبا بكر في قتال هؤلاء وكيف رد عليه أبو بكر. انتقل لقضية أخرى، سابقة أخرى من سوابق التعددية والمعارضة الفكرية، بل وطرح الرأي والرأي الآخر. لما هم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه باستخلاف عمر، أبو بكر الصديق رأى ما حدث في توليته، تولية أبي بكر في سقيفة بني ساعدة كانت بصورة شورية تعددية، كل قال رأيه وكل عرض وجهته، واختار الناس أبا بكر، لكن كان من الممكن أن يختلف الناس، ولهذا لم يشأ أبو بكر أن يعيد الكرة مرة أخرى فيختلف الناس مع وجود الأكفاء المتساوين المستحقين للخلافة أمثال عمر وعثمان وعلي وسعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبو عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف، أساطين الصحابة وأكابر الصحابة، كل يصلح لقيادة الأمة المسلمة فضلا عن رجالات الأنصار. فخشي أبو بكر أن تتكرر التجربة فتثير نزاعا لا يندمل ولا يعالج، فشاور الناس ولجأ إلى ما عرف بالاستخلاف. يعني لو اخترت لكم من تشيرون علي، فجعل الناس يشيرون علي، فمال أبو بكر إلى استخلاف عمر. عمر خير الأمة بعد أبي بكر، ولا شك أن عمر بن الخطاب قدر الله له وقيد الله له أن يحكم الأمة قرابة السنوات العشر، فصار نموذجا للعدل والمساواة، ويضرب به المثل كما تعلمون، فهو من عظماء الرجال في تاريخ البشرية الإنسانية. لكن بعض الصحابة كان يرى في عمر غلظة، وكان يرى في عمر شدة، وكان يرى في عمر فظاظة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحكم فيه، وكان أبو بكر من بعد النبي صلى الله عليه وسلم يتحكم فيه، فإذا تولى عمر وصار هو الرجل الأول في الدولة فماذا نصنع مع شدته وغلظته؟ بعض الصحابة اعترض على الصديق، ويروي لنا ابن سعد في الطبقات بسند فيه انقطاع، إلا أنه عولج بالشواهد كما بيّن الألباني في إرواء الغليل، أن علي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف دخل على أبي بكر الصديق وهو على فراش الموت، وقال له: ماذا أنت قائل لربك غدا إن قال لك من استخلفت عليهم؟ تقول: استخلفت عليهم عمر، وأنت تعلم قسوته وغلظته وشدته. فجلس أبو بكر وقال: أبي الله ترهباني، أبي الله تخوفاني، أقول له سبحانه وتعالى: استخلفت على أهلك خير أهلك، استخلفت عليهم خيرهم، والله لقد استشرت الناس فيه، استشرت الناس فيه، وإني لأعتقد أنه سيكون خيرا لكم. وبالفعل كان عمر نموذج للقائد المسلم، للخليفة المسلم، لعدل الإسلام الذي يسير على قدمين. ولهذا لما جاءه عامل كسرى وسأل عنه فرآه ينام في ظل شجرة، ينام بغير حراسة، ينام عليه ثوب مرقع، ينام في ظل الدوحة، فقال كلمته المأثورة: حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. الشاهد هنا كيف قبل أبو بكر معارضة علي ومعارضة عبد الرحمن بن عوف، وكيف غلب الرأي الذي يرجح بمشورة الكثيرين من المسلمين، بل أقول في خلافة عمر بن الخطاب اتسعت الفتوح، فتح الله على المسلمين بلاد العراق وبلاد فارس وبلاد الشام. تصوروا معي، يعني المسلمون فتحوا العراق، فتحوا إيران، فتحوا بلاد قريبة الآن من بلاد الإمبراطورية الروسية القديمة الاتحاد السوفيتي المنحل، فتحوا الشام، فتحوا سوريا، لبنان، الأردن، فلسطين، فتحوا مصر، فتحوا ما بعد مصر ليبيا. فتوح عظيمة. هذه الفتوح العظيمة يعني ما كان جيل الصحابة يستوعب هذا. واختلف فقهاء الصحابة في قضية تتعلق بقسمة الغنائم. الحكم الشرعي في الغنائم أن لله ولرسوله الخمس، هذا الخمس في بيت المال على حوائج المسلمين، أربعة أخماس الغنيمة تعطى للغانمين للفاتحين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا، فعل هذا في بدر وفي غيرها من المغازي، وكان أحيانا يعطي من الفيء رجالا يتألفهم. وقد أشرنا إلى قصة اعتراض بعض شباب الأنصار على النبي صلى الله عليه وسلم حينما أعطى المؤلفة وتركهم، وكان أحيانا يقسم الأرض المغنومة، الأرض المفتوحة، يقسمها كما قسم خيبر، وكان أحيانا يتركها كما ترك مكة. اجتهاد متنوع. الصحابة لما فتحوا مصر تكلم الزبير بن العوام وقال لعمر بن العاص اقسم بيننا الأرض كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر. طب خيبر دي قرية، قرية قسمت على أعداد كبيرة من الصحابة، لكن مصر دي بلد كبير، الشام بلاد كبيرة، العراق بلاد كبيرة، كيف تقسم؟ يعني كيف نقسم مصر على 4000 مقاتل؟ ده احنا هننشئ نظام إقطاعي. طبعا عمرو بن العاص أرسل يستفتي الخليفة، الخليفة شاور الناس ماذا نصنع، فأشار عليه خيرة أصحابه كأمثال علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل أن يمسك الأرض، أن يوقفها، يقسم المال والسلاح، المال السائل والسلاح، أما الأرض فيوقفها على عموم المسلمين ويضرب عليها ضريبة الخراج، وهو ما تخرجه الأرض، عشر ما تخرجه الأرض لمصلحة بيت مال المسلمين. الزبير بن العوام يقول اقسم بيننا الأرض، بلال بن رباح يقول اقسم بيننا الأرض، عمر بن الخطاب رفض هذا المسلك وقال لو قسمنا الأرض بين الغانمين سننتج نظاما إقطاعيا يؤول المال العظيم إلى الرجل الواحد أو المرأة الواحدة، ويأتي قوم من المسلمين يسدون من الإسلام مسدا ولا يجدون من المال ما يقوم على حاجتهم. عمر فكر وقدر فأوقف الأرض وجعل غلتها تصب في بيت المال، يأخذ منه الغانمون ويأخذ منه المسلمون بعدهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. اجتهاد عمر كان أوفق، كان أليق، كان أفضل، لكن المؤلفين له في الرأي ظلوا على خلافه، ظلوا يعلنون مخالفته، حتى إن بلالا أغلظ له. لاحظوا هذا، وهذا الكلام تقرأه في كتاب الأموال للقاسم أبي عبيد بن سلام، حتى إن عمر يروى أن عمر رفع يديه إلى السماء وقال اللهم اكفني بلالا وذوي، اللهم اكفني بلالا، بلال من كثرة ما عارضني أثقل علي وشدد الأمر علي. يقولون فمات بلال من سنته الشاهد هنا انظر إلى مساحة التعددية الفكرية، التعددية في الآراء، النظرة ليست أحادية. كذلك حينما ننظر إلى قصة أبي ذر وعثمان رضي الله عن الجميع، أبو ذر الغفاري كان له اجتهاد في المال. المسلمون بعد أن فتح الله عليهم البلاد دخل كثير منهم في مرحلة الغنى. تصور أن الواحد منهم قد يأتيه عطاء سنوي قرابة 10,000 مثلا أو 20,000 أو 100,000، فضلا عن أنهم كانوا يتاجرون وغير ذلك، فكثرت الأموال. وكان أبو ذر يرى أن هذه الحياة لا تليق بالصحابة. هل نسيتم جهادكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل نسيتم شظف العيش الذي كنتم تعيشون؟ يعني واحد نموذج أبو هريرة، أبو هريرة الذي كان يتقوت في اليوم الواحد على تمرة، أبو هريرة الذي كان يربط الحجر على بطنه وربما يتلوى من الجوع في زمن النبوة. كان أميرا على المدينة، وكان مروان بن الحكم يستخلفه على المدينة، وسع الله على الجميع. أبو ذر لم يعجبه هذا المسلك من الصحابة وقال كنزتم الأموال ونظرتم إلى الدنيا، أين النظرة للآخرة؟ ماذا تريد يا أبا ذر؟ قال رأيي أن نتخلص من هذه الأموال. لا ينبغي لرجل أن يقول عندي 100,000 أو عندي مليون أو عندي 10 مليون، هذا لا يجوز. خذ ما يكفيك ثم تصدق بالباقي. يسألونك ماذا ينفقون، قل العفو، والعفو ما زاد عن حد النفقة. ولاحظ أن هذه آية في سورة البقرة. فأبو ذر تأول هذا، ثم بدأ يتلو عليهم قول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. عموم الصحابة خالفوا أبا ذر، قالوا يا أبا ذر كان الأغنياء موجودين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل نسيت أن عثمان هو الذي جهز جيش العسرة؟ هل صادر النبي ماله؟ هل قال له النبي لا يجوز أن تكون غنيا؟ هل نسيت أن عبد الرحمن بن عوف كان من أغنياء المسلمين في زمن النبوة قبل الهجرة ثم بعد الهجرة؟ هل صادر النبي أمواله؟ لماذا تريد من الصحابة أن يتخلوا عن المال وقد وسع الله عليهم وهم يعرفون حق الله في المال، يؤدون الزكاة طيبة بها أنفسهم ويكثرون من الإنفاق في سبيل الله؟ هل الغنى حرام؟ هل الغنى حرام يا أبا ذر؟ ثم إن الآية التي ذكرتها في كنز الذهب والفضة وعذاب الذين يكنزونهما، هذه في الذين يمنعون الزكاة. فأيما مال أدى صاحبه زكاته فليس بكنز، وإن كان مئات الملايين ومئات المليارات. المهم أن يكتسب المال من حله وأن ينفق في حقه، وأن يعرف صاحب المال أنه مستخلف فيه فيشكر نعمة الله عليه، وأنفقوا فينفق ويكثر من الإنفاق عملا بقول ربنا تبارك وتعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. طبعا رأي أبو ذر كان رأي حاسم حاد، حتى إن بعض الناس لما يترجم لأبي ذر يقول مؤسس الاشتراكية في الإسلام، هذه دعوة للاشتراكية أو دعوة للشيوعية. طبعا هذا كلام غير منضبط، لكن هذا رأي لأبي ذر. وأبو ذر كان حادا في آرائه بأبيه وأمي رضي الله عنه، أنا لا أنتقده لكني أرجح رأيا على رأي، ولهذا خالفه غيره من الصحابة. معاوية بن أبي سفيان أرسل إلى عثمان قال يا أمير المؤمنين إن أبا ذر أفسد علي الناس في الشام، الفقراء بدأوا يخرجوا في ثورات ويريدون مصادرة أموال الأغنياء، والأغنياء ما ظلموا أحدا. فأرسل عثمان بن عفان يستدعي أبا ذر وناقشه في هذه القضية، وعارض أبو ذر معارضة شديدة حتى ارتفعت أصواتهما. ثم أمر عثمان أمير المؤمنين أمر بنفي أبي ذر إلى الربذة، قال أخرج إلى الربذة فاسكن فيها، لا تفسد الناس بهذه الأفكار التي خالفت فيها عموم المسلمين. فخرج أبو ذر مبتسما سامعا مطيعا، وذهب إلى الربذة ضاحية من ضواحي المدينة، بادية من بوادي المدينة، فظل فيها حتى مات. بعض مؤججي الفتنة ومثير الشغب من أهل العراق أرسلوا إلى أبي ذر، قالوا يا أبا ذر انصب لنا لواء، والله لنجمعن لك الرجال بالسلاح من الربذة إلى العراق. فرد عليهم أبو ذر وقال ما هذا الذي تقولون، أنا أختلف مع أمير المؤمنين لكني سامع مطيع، لا أخرج عليه ولا أدعو إلى الخروج، أنا أريد أن نتعلم من هذه النماذج في التعددية. الفكرة في الإسلام أو النظرة في الإسلام لسياسة الدنيا ليست نظرة أحادية أبدا، لكنها نظرة فيها ثراء. الخلاف في الآراء، أنا سمعت سؤال في حلقة الدكتور شهاب، بعض الناس يتكلم عن الاختلاف بين الفقهاء في الآراء، والدكتور أحسن حينما قال هناك خلاف تنوع، وهذه هذا فيه سعة، بل إن اختلاف حتى اختلاف الخطأ والصواب المهم ألا يكون عن هوى أو عن غرض، وإنما الخلاف النابع من اجتهاد صحيح، وإن اختلف المجتهدون فيه ثراء فيه سعة، نرجح هذا أو نرجح ذاك، يرجح الفقيه هنا هذا الرأي ويرجح الفقيه هناك رأيا آخر، ننظر إلى المصالح والمفاسد، هذا من غنى الفقه الإسلامي وثرائه. كذلك ننظر إلى صورة من صور المعارضة، وهي فارق عظيم بين الخروج والمعارضة. الخوارج واعتراض الخوارج بدأ في زمن النبوة، والحديث في الصحيح حينما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم مالا، قسم قسما بين الناس، فقام رجل من أهل اليمن فقال اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. يا الله، ما هذا الجهل، ما هذا الغباء، أيعتقد مسلم رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي أن رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي يظلم ولا يعدل؟ أيعتقد مسلم هذا؟ أما أن هذا الرجل لا دين له، لا دين له، لكن الرجل قالها اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك ويلك، فمن يعدل إذا لم أعدل، قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. قام عمر بن الخطاب وقام خالد بن الوليد، كل منهما يريد أن يضرب عنق هذا الخارج عن الدين عن الملة. فقال النبي دعه يا عمر، اترك، لا يقتل إنسان بسبب رأيه، حتى لو كان رأيه بهذه الفجاجة وبهذه الغلظة وبهذا التمرد والمروق، دعه يا عمر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحمل من أهل النفاق أكثر من ذلك، ويقول إذا قيل له ألا تقتلهم، لقد أرادوا هدم الدين والكيد للأمة والدولة، فيقول لا يتحدث الناس إن محمدا يقتل أصحابه، إنهم معدودون علينا أمام الناس في الظاهر أنهم من أصحابنا فلا يجوز أن نقتلهم، لأن هذا سيؤدي إلى دعاية سيئة تصد الناس عن دين الله. دعه يا عمر. ثم تنبأ بالغيب فقال إنه يخرج من ضئضئ هذا الرجل، من عباءته من فكره، قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، بيصلوا وبيطولوا أوي في الصلاة، يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وقراءته مع قراءتهم. يقول لك أنا ما بقراش قدهم، ما بطولش في الصلاة زيهم، يمرقون من الدين، مع أنهم في الظاهر يحسنون الصلاة ويخشعون عند تلاوة القرآن، إلا أنهم في الحقيقة يمرقون من الإسلام، يخرجون من الدين بالكلية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. تقاتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق. الرسول بيتنبأ بحالة الانشقاق التي حدثت في الصف الإسلامي بعد مقتل عثمان واقتتال طائفتين عظيمتين من المسلمين أقربهما إلى الحق، تقاتل فرقة الخوارج. وبالفعل ظهر الخوارج بعد وقعة التحكيم، حينما دعي علي بن أبي طالب إلى التحكيم، رفعت المصاحف على أسنة الرماح ودعي جيش علي إلى التحكيم، وقبل علي التحكيم. وأنا لا أريد أن أخوض في قضية التحكيم، لكن الخوارج وكانوا يعرفون بالقراء في جيش علي هم الذين اضطروه لقبول التحكيم. فلما قبل التحكيم وانتهت قضية التحكيم قالوا له كفرت، حكمت الرجال في دين الله، إن الحكم إلا لله، لا حكم إلا لله. فخرجوا على علي يكفرونه، وخرجه على عموم الصحابة يكفرونهم، كفروا عليا وعثمان والحكمين ومن رضي بالتحكيم وعموم الصحابة. وكان علي يناقشهم ويجادلهم ويسمع منهم ويرد عليهم حتى ازدادوا في غيهم. فكان ذات مرة يخطب على المنبر يعظ الناس، يقول للناس اتقوا الله، ويأمر الناس وينهاهم، فإذا بهم ينادون من نواحي المسجد انزل، لا حكم إلا لله، لقد حكمت الرجال، لقد كفرت. هذا التشويش، يشوشون عليه وهو يعظ الناس ويأمر الناس بالمعروف وينهى الناس عن المنكر، وهو أمير المؤمنين وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نادوا عليه من نواحي المسجد، لا حكم إلا لله، قد حكمت الرجال في دين الله. فقال لهم علي إن لكم علينا ثلاثة. هتقولوا الكلام ده؟ مش هنقتلكم، مش هنخلي أمن الدولة يروح ياخدكم من بيوتكم ويدخلوكم في غياهب السجون، لكن هنرد الحجة بالحجة. إن لكم علينا ثلاثة، ألا نمنعكم مساجدنا، تيجوا تصلوا معنا في المساجد أهلا وسهلا، اتفضلوا، لا نمنعكم مساجدنا ولا نمنعكم نصيبكم من الفيء، مش هنمنعكم عطاياكم ونصيبكم من بيت المال ما دامت أيديكم مع أيدينا، ولا نقاتلكم حتى تبدأون بالقتال. وكأن عليا كان يتوقع أنهم سيخرجون ويقاتلون فيقطعون السبيل ويثيرون المنكرات والفساد، توقع هذا، ومع هذا لم يأخذ تدبيرا احترازيا فيقاتلهم أو يقتلهم قبل ذلك. انظر كيف اتسع صدر علي وكيف اتسع صدر الأمة المسلمة لقبول مثل هذه المواقف الشاذة. معارضة وصلت إلى حد القتال، ومع ذلك لا نفعل شيئا إلا إذا تعدت الحدود إلى القتال، فإذا قاتلتمونا سنقاتلكم، إذا خرجتم على الأمة تقطعون السبيل وتسفكون الدم الحرام سنقاتلكم، لكن مجرد أنكم تخالفون بالقول وتخالفوننا بالرأي وباللسان نتحملكم، وإن كنا نرد عليكم ونبين لكم سفه أفكاركم وأخلاقكم. هذه هي التعددية في تاريخ المسلمين. لا نتصور الشورى بغير تعددية. يخطئ من يعتقد أن وجوب السمع والطاعة في المعروف تعني الأحادية في الرأي، وأن أمير المؤمنين إذا تكلم يسكت الجميع ولا يناقشه أحد ولا يرد عليه أحد، كما قال معاوية بن أبي سفيان في القصة المشهورة حينما تكلم على المنبر وقال: إنما المال مالنا والفيء فيئنا، فمن قال غير ذلك فليطلع لنا قرنه، من قال غير ذلك حكمناه بأسيافنا. قالها معاوية وكان مخطئا فيها. يقول عبد الله بن عمر: فحللت حبوتي وأردت أن أقول له: أحق بذلك منك من قاتلك وأباك على الإسلام، ولكني خشيت أن أقول كلمة تفرق الجمع المسلم، تتخذ ذريعة للوقيعة بين المسلمين والتفريق بين الأمة المسلمة، وتنقل عني فتحرف عني وتتخذ ذريعة للخارجين والمفسدين. قال فسكت. أردت أن أرد عليه وأقول له: أحق بهذا منك من قاتلك وأباك على الإسلام، الأكثر منك سابقة ومنزلة وفضلا، لكني خشيت أن تكون كلمتي سببا في إثارة الفرقة، ونحن نريد أن يجتمع الشمل، وقد اجتمع الشمل في عام الجماعة بعد أن تنازل الحسن بن علي السيد ابن السيد بعد أن تنازل عن الخلافة ليحقن الدم المسلم، ليجتمع الناس على رجل واحد. وصدق فيه قول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: إن بني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وأيضا في القصة الأخرى لما قال معاوية كلاما مثل هذا على المنبر، فرد عليه رجل في المسجد، فأمر معاوية أن يدخل عليه الرجل، فظن الناس أنه قد هلك، فلما دخلوا عليه وجدوه قد أجلسه على سريره وجعل يقول: إن هذا قد أحياني، أحياه الله كما أحياني، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون أمراء يقولون ولا يرد عليهم، يتقحمون في النار كما تتقحم القردة عن أشجارها، سيكون أمراء يقولون ولا يرد عليهم، يتقحمون في النار، يقتحمون النار، يقفزون في النار كما تقفز القردة من على الأشجار. فلما قلت الكلام في الجمعة الأولى ولم يرد علي أحد، خشيت أن أكون منهم. فلما قلته في الجمعة الثانية فلم يرد علي أحد، قلت: لا شك أنني منهم. فلما أعدت الكلام في الجمعة الثالثة فرد علي هذا فأحياني، أحياه الله كما أحياني، أحياني أي بيّن لي أنني بفضل الله لست من هؤلاء الظلمة. الإسلام لا يرسل الظلم، لا يؤسس للظلم، لا يؤسس للبطش، لا يؤسس للبغي والعدوان باسم السلطة والسلطان. نعم، سمع وطاعة في المعروف، عدم جواز الخروج على ولي الأمر لكي لا يترتب على الخروج مفاسد أعظم، لكن أيضا يرد عليه، يؤمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، ينصح في الله ولله، الدين النصيحة. إياكم أن تعتقدوا أن الإسلام يرسي للظلم والفساد والطغيان والبغي، أبدا. الإسلام دين العدل، الإسلام يأمر الناس جميعا بالرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله. ألم يقل ربنا في آية الطاعة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء، افترض الاختلاف والتنازع في المسألة في المصلحة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. انظروا أقرب الآراء إلى الحق للدليل، ليرجع كل منكم برأيه وليدلي كل بدلوه. هذه هي الشورى، المعارضة في الإسلام وفي النظام السياسي الإسلامي لها صور كثيرة، وأنا يعني جئت ببعض هذه النماذج، لكن لابد أن نقر أمورا وأن نذكر مسائل لا يجوز أن نغفلها وأن ننساها. لا يجوز للمعارضة أن ألا تحترم الشرعية. الشرعية في الدولة المسلمة شرعية قانونية تحترم أحكام الشريعة الإسلامية القطعية. أنا خطابي والله للليبراليين، لليساريين، لكل الأطياف، أنتم في الجملة من المسلمين، أنتم في الجملة من المسلمين، الأحزاب، التيارات، الائتلافات، أنتم في الجملة من المسلمين، والله سبحانه وتعالى يأمركم وينهاكم، فماذا أنتم فاعلون؟ مش ربنا سبحانه وتعالى أمرنا منذ شهر وأيام، أمرنا بصيام رمضان، صمتم رمضان أم لا؟ كنت أراكم صائمين، لماذا صمتم؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. طيب ربنا يقول: يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود، وربنا تبارك وتعالى يقول: وأحل الله البيع وحرم الربا، وربنا تبارك وتعالى يقول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، وربنا تبارك وتعالى يقول: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. بالله عليكم، أتسمعون وتطيعون أم تقولون لا حاجة لنا إلى هذا الشرع وإلى هذا الدين؟ هي دي المفصل، مفصل القضية المهم. وما سوى ذلك كل يعرض وجهة نظره، وكل يعرض اطروحاته، ونتعارض ونصل لتحقيق المصالح، لكن دي قطعي الدين. هذا المعارضة لا يجوز أن تخرج عليه. ولهذا أنا أقول الدولة في الإسلام دولة شرعية، دولة قانون، قانونها الأسمى الأعلى مش هو الدستور، ولا المبادئ فوق الدستورية اللي انتوا خايفين وعايزين تحطوها. قانونها الأعلى والأسمى هو القانون السماوي الذي جاء به الله. واوعى تقول لي أصل في خلافات واختلافات. أنا لن أتكلم، لا أتكلم إلا على القطعي الذي لا خلاف عليه، ما بنختلفش عليه أنا وإنت. تقبله ولا لا تقبله؟ تقبله ولا ترده؟ هو ذا اللي لابد، وأنا أعلم أن كل مسلم يتقي الله، يخاف الله، يخشى من الله، حريص على أن يرضي الله. لمصلحة من نغضب ربنا؟ يطلع لي واحد يقول لي أصل إحنا عندنا أقلية غير مسلمة، والله على عيني وعلى رأسي، أقلية غير مسلمة على عيني وفي عيني، بس الأقلية غير المسلمة ما تحملنيش على معصية ربي، ما تأمرنيش بمعصية ربي، كما أنني لا أتدخل في ديتهم ولا في علاقتهم بالله. لا يجوز لهم أن يتدخلوا ليحولوا بيني وبين طاعة ربي. وهتقول لي طاعة ربك في المسجد، برا المسجد ملناش دعوة. لا، طاعة ربي داخل المسجد وخارج المسجد. والأقلية النصرانية المسيحية، خذوا مني هذه الآية أو هذا الجزء من الآية في القرآن، والله في القرآن، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. خدوا بالكم ده كلام ربنا، ده نص قرآني، نص قرآني في سورة المائدة، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. أنتوا عايزيننا لا نحكم بما أنزل الله في القرآن؟ إذا كان قرآننا بيعطيكم هذه المساحة، بيحمي عقائدكم وشرائعكم، لكم دينكم ولي دين، مع أنكم تكذبون القرآن وتخالفون القرآن، ومع هذا انظروا إلى هذه الساعة في الإسلام، لكم دينكم ولي دين، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. وهنا وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، اللي عايز يضيف لفظة على المادة التانية، والله أي لفظة بعد هذه اللفظة القرآنية، أي لفظة تضيفها بعد هذا الخطاب القرآني الجامع القطعي الذي لا اختلاف فيه ولا اختلاف عليه. يبقى أول حاجة الإسلام والنظام الإسلامي يقبل المعارضة والرأي الآخر، بس لا نسقط الحكم الشرعي، لا نسقط القطعي من دين الله. دولتنا دولة في الإسلام دولة شرعية تحترم المبادئ السماوية القطعية. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي جمال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله مساك يا دكتور.
الله يبارك فيك يا حبيبي.
وربنا يجزيك عنا كل خير.
ربنا يبارك فيك.
ويكثر من أمثالك.
الله يبارك فيك.
لأن أنا عندي يقين وعندي طهارة، إنك في طهارة في القلب عندك.
ربنا يكرمك. وصفاء النفس. ربنا يكرمك.
وسلامة الصدر يا دكتور.
ربنا يعفو عنا وعنك.
عندي يقين إن قلبك.
ربنا يعفو عنا وعنك يا جمال. الله يبارك فيك يا حبيبي. اتفضل
اطرح سؤالك. كلماتك بتخرج بصفاء يا دكتور.
اتفضل اطرح سؤالك.
كلماتك كلها صدق لأنك أنت رجل نصوح.
ربنا يكرمك ويبارك فيك. ربنا يجعلنا خيرا مما تقول ويغفر لنا ما لا تعلم.
احنا مصر إسلامية
بإذن الله. بإذن الله يعني الحمد لله. يعني هو ده اللي احنا بنعتقده، هو ده اللي احنا بنظنه في قلوب كل المصريين. مصر بلد متدينة بمسلميها ومسيحيها، متدينة تحترم الدين، تحترم الشرائع السماوية. وإحنا بس عايزين نزيل الغشاوة من على الأعين. البعض لا يحسن الاستقراء والنظر في هذه المسائل، عايزين أهل العلم يتكلموا ليزيلوا هذه الغشاوة. لكن أنا واثق ثقة عظيمة في أن مصر ستقود الأمة العربية إن شاء الله للخير والفضل، وهذه الثورة إن شاء الله ستنتج منتوجا مباركا، ستنتج منتجا يؤثر في الدنيا إن شاء الله، يحترم الدين. يبقى الحقيقة الأولى نحن دولة تحترم الشرعية. الحقيقة الثانية الشريعة الغراء تركت لنا موضوعات كثيرة، تعمدت أن تتركها لنا، لا لأن الله سبحانه وتعالى نسي أو لم يحسن العرض، حاشا لله، لكن الله تركها للاجتهاد، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وسكت عن أشياء من غير نسيان فاقبلوا من الله عافيته. وهذه المسائل معظمها في السياسة والاقتصاد متروكة للجماعة تنظمها بما يحقق المصلحة. لابد نفهم الحقيقتين دول. يبقى الإسلام بيبيح المعارضة، نعم بيبيح المعارضة، لكنها معارضة لا تستهدف النيل من الإسلام، لا تستهدف تنحية الإسلام. ولهذا أنا أقول في الإسلام لا توجد أحزاب طائفية أو دينية تعارض الإسلام وترفض الإسلام وتقصيه، لا يوجد أحزاب تقول لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين. افهموا الدين الأول. الدين في أحكامه القطعية حاكم، في أحكامه الظنية اجتهادات، نختار ما يصلح يحقق المصلحة. ثم ترك لنا أمور الدنيا ننظمها على الصورة التي تحقق لنا المصالح. الحقيقة الوقت لا زال طويلا، وبقيت قضية الحزبية والأحزاب. هل الإسلام بيبيح العمل الحزبي؟ وهل الإسلام ممكن يستوعب قضية تعدد الأحزاب؟ إذا كنا في تعددية في الإسلام، طب ما التعددية في الأنظمة الحديثة تعددية حزبية. هل الإسلام يقبل هذا أم أن الإسلام يرفض هذا؟ هذا إن شاء الله ما نتكلم عنه بشيء من التفصيل في لقائنا القادم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شرع الإله نحبه ونجله ونجله، شرع حكيم قد تزايد فضله فضله.
التطور التكنولوجي أثر على حياتنا اليومية، فأصبح الجو ملوث والمية ما بقتش زي زمان، وكل ده بيخلي جسم الإنسان عرضة للبكتيريا والأمراض. الآن اللاصقة السحرية هتخلص جسمنا من كل أنواع البكتيريا الموجودة داخل الجسم. اللاصقة السحرية توضع أسفل القدم قبل النوم، وسوف تمنحك الإحساس بالراحة المطلقة. من الآن سوف تتخلص من المعاناة والقلق أثناء النوم. اللاصقة السحرية تمتص كل البكتيريا من الجسم، وسوف تشعر بالحيوية والنشاط بعد الاستيقاظ. اللاصقة السحرية تعمل على تنظيم الدورة الدموية، وبالتالي تقوم بتقوية جهاز المناعة بالجسم. من الآن وداعا للأدوية والعقاقير الطبية. اللاصقة السحرية تعمل أثناء النوم لتمتص جميع السموم من الجسم. اللاصقة السحرية تفيد في أمراض النقرس والصداع والتهابات المفاصل وارتفاع ضغط الدم والجلطة وأمراض الكلى. اللاصقة السحرية تخلصك نهائيا من جميع أنواع السموم الموجودة بالجسم الناتجة عن التلوث البيئي أو التدخين أو مستحضرات التجميل وغيرها. اللاصقة السحرية آمنة تماما لأنها مصنوعة من مواد طبيعية 100%.
مفاجأة سارة، تخفيضات بسعر 89 جنيه زائد مصاريف الشحن. للحصول على منتج اللاصقة السحرية اتصل من أي خط أرضي على 38 37 99 11، أو من أي محمول على 016 122 36 36.
اتصل على 38 37 99 11 أو 016 122 36 36.
اللاصقة السحرية هتخلص جسمنا من كل أنواع البكتيريا الموجودة داخل الجسم. اللاصقة السحرية هتخلص جسمنا من كل أنواع البكتيريا الموجودة داخل الجسم.
شرع الإله نحبه ونجله.